هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرمني جميعا.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعد الهندسة الوراثية أحد أهم الحقول العلمية التي تلامس الحياة على كوكبنا اليوم، فقد سمحت التطورات التقنية المتسارعة في هذا العلم بإمكانية تدخله في المجال الإحيائي الزراعي والحيواني. ولعل قصة النعجة المشهورة دولي خلال التسعينيات التي كانت أول حيوان ثدي يتم استنساخه من خلايا حيوان آخر بالغ كانت فتحاً في إطلاق العنان للأفكار والاحتمالات بلا حدود لتطبيقات الهندسة الوراثية في مختلف المجالات، ومنها الأدوية ومعالجة الأمراض والتحكم بمواصفات الإنتاج الزراعي والحيواني، وربما التدخل في اختيار جنس وشكل الجنين البشري. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوارات نحاول الاطلاع على جوانب من هذا العلم المثير بضيافتي المتخصص في الهندسة الوراثية ورئيس قسم علوم الحياة في جامعة بابل الدكتور علي حمود السعدي. أهلا به وبكم مستمعي الأعزاء.
حوارات.
دكتور علي حمود السعدي، كثيرا ما يرد مصطلح الهندسة الوراثية ويقترن لدى عامة الناس ربما بالتدخل البشري في بعض الأحياء نباتا وحيوانا. لو ردنا نختصر التعريف دكتور علي، ما الهندسة الوراثية؟
حقيقة الهندسة الوراثية هي عبارة عن مجموعة من التقنيات اللي تم خلالها التلاعب في المحتوى الجيني بعض الكائنات الحية، الهدف منها الحصول على صفات مرغوبة. كان يكون تطوير البكتيريا لإنتاج هرمون أو إنزيم معين، أو تغيير بخلايا بحيث نحصل منها على حيوانات تسمى الحيوانات المهندسة وراثيًا اللي بيها صفة إيجابية معينة. على سبيل المثال كان ننقل جين من الهيومن إلى الخلايا الجنينية ونطورها إلى أغنام منتجة إلى حليب مطابق أو مشابه للحليب البشري على سبيل المثال. أو أنقل جين إلى بكتيريا تنتج لي عقار أو إنزيم أو هرمون مهم. أنقل صفة معينة نحتاجها إلى نبات معين أطوره، كتكون نسبة بروتين معينة أو حامض أمين معين في هذا النبات حتى أحصل على يسموه ما يسمى بالأغذية المعدلة والمهندسة وراثياً.
يبدو أن هذه التقنيات التي تتحدث عنها دكتور تلازمت ويتطور التكنولوجي بالتأكيد، يعني لأن أنت تتكلم الآن عن حامض نووي، عن الدي أن أي اللي هي مكونات مجهرية، علم حديث. كيف استطاع العلماء أن يتوصلوا للتحكم بهذه الجزئيات؟
الحقيقة تعرف بالخمسينات ستينات سبعينات كانت تجارب متواضعة في علم الوراثة الكلاسيكي اسمه conventional genetics اللي هي تغريبات وتهجينات بين الكائنات الحية. في نهايات السبعينات بعض العلماء عثر على بعض ما يسمى بالريستركشن انزيم والإنزيمات القاطعة اللي موجودة بالبكتيريا. قبلها توصلوا التركيب الحامض النووي الدي ان اي. بعد ذلك تطورت التجارب استخلاص الحامض النووي وتقطيعه ونقله على الفكتور يسموها بلازمات معينه ونقله بين الكائنات الحيه، كل طبعا كل كائن حي له فكتور خاص النقل الدي. ولذلك بدا التطور وبدا يقفز قفزات كبيره حقيقه في الثمانينات وفي التسعينات لحد وقتنا هذا.
الملاحظة دائما يرد أنه هناك لكل كائن خارطة جينية أو يعني بصمة جينية، ما الذي يفهم بهذا المصطلح؟
الحقيقي ما يسميه بالدينا فينجر برينت، احنا سمينا أو سموه العلماء دينا فينجر برينت على غرار فينجر العادي مالت الأصابع اللي
نعم بصمة
كل كائن حي ببصمته. احنا ممكن من خلال الدينا أن نكشف عنه كطرق عديدة طبعا لتحديد البصمة الوراثية الكائن الحي، كطرق اسمها RFLP PCR STR طرق متنوعة كلها تهدف أن تحصل على فتبات المعين من حزم الDNA اللي تميز كل كائن حي عن كائن حي آخر، ونستخدم طبعا في هذه التقنيات اسمها Primers وProbes معينة حتى نحصل البصمة الوراثية الكائن الحي. حتى بعض الدول الآن على سبيل المثال بدأوا يخلوها بنظم الهجرة يعني بين دولة ودولة. على الجواز لازم أنت لك البصمة الوراثية مالتك موجودة.
هل من معقول أنه البصمة اللي تتعلق بي أو بالكائن آخر لا تتشابه؟ يعني كل واحد إلى بصمة الخاصة؟
أبداً أبداً ما تتشابه ما عدا في التوائم الثانوية identical twins. البصمة الوراثية تكون متطابقة في حالة نلجأ إلى بصمة الأصبع.
ربما هذا يذكرنا ويذكر المستمع الكريم بواحدة من أهم التطورات العلمية المتمثلة بالنعجة دولي التي أنتجت بمختبرات الهندسة الوراثية في التسعينيات. حدثنا عن هذا الموضوع، يعني هذه النعجة كيف أنتجت؟ البعض يتصور أنه مجرد في مختبر أنشئت نعجة، ممكن توضح لنا بتبسيط هذه الفكرة؟
تجارب الكلونينج والاستنسال اللي على اللي هي قناتك سيلة وخلايا حقيقية النواة، حقيقة في معهد رازالي العالم يان مولت ويان مولت والجروب مالته بين 96 و 97 مجموعة تجارب كثيرة. بالبداية تعرف تجارب قابلة للخطأ والصحة والتطور، أسلحت بإنتاج ما يسمى بنعجة دولي. التجربة ببساطة في ذاك الوقت، الآن أجبت عليها في هذا الوقت تحسينات كثيرة الحقيقة. الآن أخذوا خلية ثدي من الكائن الحي اللي تريد أنت تستنسله أو تسوي له كلونينج من نعجة معينة من خلية ثدي، خلية ثدي تعرف بها اثنين عن المجموعة الكروموسومية، خلية جسمية عادية. وأخذوا خلية بيضة من نعجة أخرى، حولوا النواة من عندها، سحبوا النواة من عندها، وخلوا الخلية عديمة النواة بجانب الخلية اللي الهدف منها تسوي له كلونينج اللي هي خلية الثدي. وطن صعقة كهربائية بسيطة دمج الخليتين يعني اللي خلية الثدي الحاوي على النواة اللي بها 2N وخلية البيضة الفارغة من النواة، أصبحت خلية واحدة. جوعوها سووا الستارفيشن هذه الخلية الناتجة والخلية الهجينة الهايبريد سيل حتى يسوونها سويتش أوف أو تعقيل كل الجينات، وبعد ذلك يطلعوا شحنة كهربائية بسيطة حتى تنفتح كل الجينات تصبح كأنما خلية جنينية، كأنما جنين جديد. يسمحوا لنا بالانقسام لهذه الخلية توصل مرحلة جنينية، خلينا نقول بلاستر على سبيل المثال، وتزرع ما يسمى بأم حاضنة فوستر مذر. تزرع فيها هذه الأم الحاضنة تكمل دورتها اللي هي 5 أشهر في الأغنام، تلد بالضبط نسخة مطابقة تقريبا تماما إلى النعجة اللي يخذوا منها خلية الثدي
الأولى. نعم،
فاللي هي طلعت النعجة دولي. طبعا هذا الكائن الحي يلد بجهاز مناعي غير متطور يعني من البداية. النقطة الأهم من هذا قطع يسموها التيلوميرز، هذا اللي تحدد العمر. أنت ماخذ من مثلا نعجة على سبيل المثال عمرها خلينا نقول مثلا 4 مثلا، فراح تبدي الكائن حي عمره 4. ولذلك شوف دولي نفسها صار بها ايجينج يعني شيخوخة وماتت 6 سنوات بالضبط وماتت. ليش؟ لأنه أنت الخلية اللي أخذتها ماتت هذه كم كان عمر، راح تبدي من هذا العمر، ما تبدي من الزيرو تايم، مو من الصفر.
جميل، هذا موضوع طبعا مثير الحقيقة، ويبدو أن العلم في تسارع في هذا المجال دكتور علي السعدي، لأنه دائما نسمع عن اكتشاف مسلسلات جينية، بصمات وراثية جديدة. إذن احنا مقبلين أو فعلا بدأنا بتغييرات كبيرة في عالم الأحياء النباتي والحيواني. إلى أي مدى دخلت الآن الهندسة الجينية والتغييرات الجينية في عالم الإنتاج الحيواني والزراعي؟
والله يكون يسموها الأغذية المعدلة جينيتيكلي موديفايد فودز، حتى يمزوها رمز هذه خلوه شوف ليبل حاطين عليها.
صحيح،
تقريبا كثير من الأغذية الروز الطماطم البطاطا وغيره وغيره على مستوى الدواجن على مستوى الأغنام موجودة بكثرة تجارب التعديل الوراثي. وتقريبا أغلب النباتات خاصة النباتات المهمة اقتصاديا يعني صارها تعديلات جينية في أمريكا في فرنسا في إيطاليا في كثير من الدول حتى في كوريا وغيره. الدول العربية أعرف محاولات في مصر في الأردن في العراق بعض دول الخليج أيضا موجودة. أكو تحفظات وجدل على هذا الموضوع، ممكن يقول لك هاي الأغذية راح تطغي على السوق وراح يقصر يعني شبه القرار في الكائن الحي الأصلي. يعني هذا جدل بين العلماء الوراثة نقول المحدثين وعلماء الوراثة القديمين وغيرهم، إنما حقيقة هو أمر واقع. الآن أنت تلقى المساحات المنزرعة شوفها بالأغذية المعدلة الوراثية المقارنة بغيرها بدأت تنتشر انتشار غير طبيعي حقيقة. أولا لأنه تنمو بسرعة خاصة على مستوى اللي ذا تحتاج كتلة بايوماس حيوية معينة للمنتج مالتك، إنتاجيتها أكثر وأرخص بكثير من النبات اللي ينمو بشكل طبيعي.
ولكن هناك خشية أو هناك ميل للمنتج الطبيعي. صحيح، لذلك حتى يؤشر في الأسواق العالمية وحتى عندنا في العراق أنه هذا بايو. صحيح، هذا طبيعي. صحيح، وذاك مهجن. أفضلية دائما للطبيعي.
هذا نعم صحيح. والله وحقيقة نحن نكون واقعيين، أنا خلال هذا صار لأكثر من 20 سنة في هذا الموضوع، لم تثبت لحد الآن حقيقة مخاطر مخيفة من الأغذية المعدلة وراثيا. أكو مخاطر إحنا نحكيها على المستوى النظري وعلى الممكن وغير ممكن، لكن يبقى الإنسان طبيعي يحب الشيء الطبيعي. يعني أي شيء مو بشكل طبيعي وياخذ وضعه الطبيعي بالتأكيد طعمه وهو يكون ناتشرال بالتأكيد تكون أنت أكثر أمانا إليه من الأغذية المعدلة.
صحيح.
لكن أكو تحفظات وجدل كثير في هذا الموضوع، يقول لك ممكن طبعا تفحص أنت الكائن يعني سواء اللحم أو المنتج أو الخضار وغيره ما تلقى فرق كبير حقيقة.
يعني تركيبيا هل هو نفس المواصفات؟
تركيبيا نفس المواصفات ماكو إشكال، لكن في أحيانا أنا أغير صفة معينة، كسر مثلا حبوب أمينو معينة وأعطي فد طعم حلاوة ذاك الكائن الحي، أنقل الجين مسؤول عن الحلاوة وكذا. فهذا الصفة إذا أنا أريد أوجهها وعدلها أكيد راح يصير تغيير باتجاه هذه الصفة، وهي غير مضرة على سبيل المثال. يعني الآن موجود هذا اللي يسمونه الجولدن رايز، يعني
الرز الذهبي،
هذا بيه فيتامين أي بنسبة عالية وبيه حديد، حديد كل شيء. الناس اللي هاي المناطق اللي بيها مثلا مجاعات كثيرة حقيقة ونقص تغذية، فيعطى هذا الرز وزع من قبل الأمم المتحدة ومنظمات العالمية لأنه غني بالحديد وكذلك ب يعني مكونات غذائية. كذلك بعض الفواكه الأخرى والخضر نوجه الصفة المعينة اللي احنا نريدها باتجاه معين.
ربما هذا يبعث لي سؤال، أن هناك خشية من انقراض النوع الطبيعي الأكثر طبيعية وسيادة الأنماط والنماذج اللي منتجة بها
كائنات الحياة بكثرة تكاثرها أسرع ووجد وعي اقتصادية أكثر وتنهي من هذه النباتات الأصلية أو الوايلد خلينا نقول نسميها عليها تترك. هذا أيضا من أحد التحفظات الموجودة. أكو تحفظات تخليها بعض المنظمات يقول لك هذا قد يكون كروس بيناتهم بالتزاوجات وتطلع صفات سائدة ومتنحية لحساب الصنف الجديد اللي عندي، وبعض الأحيان قد تصير طفرات ظهر على المستقبل. يعني أكو كثير في هذا الموضوع جدل.
نعم.
لكن حقيقة لحد الآن يعني مو أنا لأنه أنا رجل متخصص في الهندسة الجينات أو الهندسة الوراثية، لكن لم يثبت لحد الآن حقيقة يفد ضرر واضح أو خشية من هذا الموضوع، بالعكس.
طيب دكتور، يبدو أن الموضوع أوسع من أن تلم حلقة واحدة من برنامج حوارات، لكن دعني أسأل. نعم. هذه التقنيات تضعنا أمام حقيقة أنه ممكن التدخل في اختيار الصفات الوراثية للإنسان للمولود الجديد، يعني طالما نقدر نتحكم بالصفات.
نعم.
الوراثية في الـ DNA.
نعم.
إذن ممكن أقرر أنه هذا الطفل.
نعم.
أو هذا المولود يكون أكثر سمرة أو أشقر أو دماغ.
نعم.
أفضل.
نعم.
لون.
نعم.
عيونه، التحكم بكثير.
نعم.
من الصفات. هل هذا أصبح متاح فعلا اليوم؟
التجارب على الحيوانات أعطت بعض المؤشرات في التقدم في هذا الموضوع في التلاعب في الصفات المعينة بالصفات المرغوبة اللي نحكي عليها وتصليح بعض الصفات الضارة. لكن أتوقع على المستقبل على العمل ممكن الوصول في بعض النتائج ولو كانت محدودة بسبب التحفظ اللي قلت لك على التجارب اللي تصير على الإنسان فيها قضايا أخلاقية ودينية وقانونية واجتماعية وغيرها تحد من هذا الموضوع. إنما إحنا من نقعد على الورقة والقلم، نعم نحط هذا الجين ممكن نقله هنا، هذا سائد، هذا متنحي، هذا نسوي كلونينج، هذا نحذفه، هذا نثبطه، هذا نفعله، أنا موجود هذا الشيء. أتوقع على يعني العشر سنوات 20 سنة القادمة أكو، نعم أكو، يعني خاصة بعد انتهاء موضوع الهيومن جينوم بروجكت، مشروع الجينوم البشري حضرتك تعرفي الآن معروف تسلسلات كل الجينات والصفات على كروموسومات تقع، هذا راح يفتح آفاق كثيرة إذا أتاحت المختبرات وأتاحت القوانين. ممكن التلاعب في بعض الصفات وخصوصا الصفات الغير مرغوب بها وتطويرها، ومثل ما قلت لك موضوع العلاج الجيني الجين الثربي في هذا المجال.
إذن ربما نحن مقبلون على مستقبل.
نعم.
يتسنى أن نختار المواليد الجدد بمواصفات محسنة وربما بأعمار.
نعم.
تكون أطول من أعمار الجيل الحالي.
هذا موضوع العمر حقيقة تولد في نهاية الكروموسومات ما يسمى بالتيلومير. كثير من الباحثين يعتقد إذا كلون هذه التيلوميرز وحطها في خلايا معينة تكون تطول العمر، لكن الصدمة بنقطة أخرى أن هاي التيلومير بالخلايا السرطانية تكون فعالة جدا.
أقول
لك ممكن أنا أطول عمر كائن بشري لكن أخلق له سرطانات. لكن أكو جدل على هذا الموضوع، كيف أن نستطيع تنشيط إنزيم التيلوميرز في خلايا معينة وبناء هذا التيلومير ونسوي تايم أو إيج إكستنشن على سبيل المثال لطالة العمر. يعني في أكو هيك شيء موجود.
نعم.
حتى السبير بارت يعني يقول لك جينات معينة نأخذها ونكلونها بالقردة والخنزير قلب أو كلية أو غيره، نعتبر السبير بارت ممكن أي عجز في الكلية أو جلطة معينة لا سمح الله في عضلة القلب تعويضها أيضا. الآن أكو موضوع آخر الستيم سيلز أيضا الخلايا الجذعية،
والفرصة متاحة لكثير من الخيال. أرجو من ضيفنا الكريم الدكتور علي حمود السعدي رئيس قسم الحياة في جامعة بابل.
نعم.
أن يتيح لنا فرصة ثانية لاستكمال موضوع الهندسة الوراثية وتأثيراتها في تطوير الأدوية معالجة الأمراض. شكرا جزيلا لك.
أشكرك جدا، بارك الله فيك.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.